أشغل ذهني. اللي صار شنو بعد ذلك؟ اللي صار بعد ذلك أن المسلمين بدأوا يتلقون من مصادر معرفة أخرى، مصادر معرفة دنيوية، اتجهوا إلى مصادر المعرفة، وتصوروا أن مصادر المعرفة ستنهض بهم. لكن مع الأسف يعني من ذاك اليوم، من ذاك العهد اللي دار وجوههم عن القرآن إلى الآن، ما جاي نحصل لنا واحد مثل الرازي، ولا جاي نحصل لنا واحد مثل ابن الهيثم، ولا جاي نحصل لنا واحد نعم من نظراء هؤلاء على هالمستوى. ما في. شنو السر بالموضوع؟ السر بالموضوع أننا أعرضنا عن ثروتنا. يعني لا تفهم من كلامي أنا أريد أقول أن الناس تبطل مثلا ما تتطلب مصادر المعرفة، لا 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 أبدا. الحكمة ضالة المؤمن. أي طريق نقدر نحصل من عنده علم أو نرفع مستوانا على مستوى الاقتصاد أو الاجتماع نعم أو الأخلاق، ما في أي مانع، لأن الله عز وجل ما أمرنا بأن نحجر على العقول ولا نحجر على عقولنا أيضا، لا نتلقى المعرفة من أي مصدر. لكن أقول خلي نجعل القرآن رافد من هالروافد، نعود إلى القرآن لنرى هل في القرآن ما يمكن أن يغني مجتمعنا أم لا. طبعا في القرآن ما يمكن أن يغني مجتمعنا، لكن لا ينبغي أن نبعد عنه، لأنه الآن احنا بعدنا عن القرآن. صدقني أن المتدين من عندنا الآن أكثر ما يشوي أن يقرأ لأربع خمس آيات للبركة بس، أو بعضهم يفتهم من القرآن أني أقرأ لسورة منه ثواب للموتة، هذا هو بس. وإلا القرآن بعطاء علمي، القرآن بمنهجية، القرآن بأداء يمكن أن يصنع المجتمع. هذا المعنى ما أصبح الواحد من عندنا يفكر به. أضعفوا ثقتنا بقرآننا، أضعفوا، وخصوصا المستشرقين لعبوا دور في هذا الباب دور مروع. يعني أنت إذا تقرأ ما يكتبه بعض المستشرقين اللي يوصل الامر به الى درجة يقول انا اذا اقرأ القرآن اصاب بالغثيان. شلون يعني اصاب بالغثيان؟ يعني تقوم روحي تلعب، ما اعرف شنو اللي ما يعجبه هذا بالقرآن، اللي ما يعجبه هذا المستشرق اللي يقول هالقول، اريد اقول له هو هذا اللي يخليك تصاب بالغثيان لو زواج الذكر من الذكر. هاي حضارتك اللي تصور حضارة إنسانية؟ هذا الكتاب اللي يحمل أرقى المفاهيم الإنسانية، الكتاب اللي يستهدف بناء الروح وبناء الخلق وبناء الجسد، هذا يخليك تصاب بالغثيان؟ واللي يصدر لك حضارة من النمط اللي ذكرته لك هذا ما يخليك تصاب بالغثيان؟ لكن أين المنطق من كلام هؤلاء؟ نبه لي. فواقع الأمر عن ذولا هالحملة وهالروافد من التشكيك اللي انبثت عندنا في مجتمعنا مع الأسف أضعفت ثقتنا بمصادر معرفتنا. زين من بعد هالمقدمة خل أبين لك شنو ربط أن مرأة حامل تريد تضع ولدها يأمرها القرآن يقولها أكلي تمر، ليش؟ طبعا لما نقرأ احنا سابقا ما نعرفه، اجى العلم حلل لنا محتويات هالتمرة شنو هي محتوياتها، وحلل لنا ما تحتاجه المرأة، والى هنا وضع يدنا على منبع من منابع المعرفة في القرآن الكريم. لانه المرأة اش تحتاج؟ تحتاج اولا الى تحريض على الطلق، يعني في ساعة الوضع تريد محرض، هذا المحرض يدفعها لأن تضخ الجنين، واحد. من بعد التحريض تحتاج إلى قابض يمنع النزف، نزف الدم. من بعد تحتاج إلى تقليل من مضاعفات الولادة وتسهيل الولادة، والتمر يقوم بهذه الأدوار بأجمعها. الدور الأول التحريض أكو به مواد محرضة للطلق، انا ما طبعا ما اريد اتطفل على اختصاص غيري انقل لك اراء الاطباء لان انا مو اختصاصي هذا ما اعرفه زين. لكن يقولون ان المواد التي فيه نعم مواد فيها تحريض على الطلق لضخ الجنين وحده. اثنين ان هذا بي مادة غذائية كاملة بروتين اكو بي املاح معدنية اكو بي نعم السكرين يعني الجلوكوز والقسم الثاني موجود بي نعم بي اكثر من هذا مادة تدفع الامعاء لضخ ما فيها حتى تسهل عملية الولادة. كل هذا موجود بالتمر حيث كانت المرأة تحتاج إلى هذه في لحظات الولادة الله عز وجل وجهها لتأكل من هذا الطعام الذي يتكفل بحاجات اللحظة الحاجات اللي تريدها تلك اللحظة يتكفل بها التمر. يعني قلت لك مبدئيا لما نمر احنا نحاول نبحث عن العلاقة بين امرأة تريد ان تضع جنينها وبين امرها بان تأكل من التمر قد لا نهتدي. لكن اجى العلم ذللنا العقبة وارشدنا وكشف لنا ان القرآن الكريم يقوم على اسس علمية مو مسألة مجرد كتاب بركة او كتاب نهدي للموتى وهي هي لا نبهت جه. اذا الآية امرتها بان تأكل من التمر وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. جني يعني ناضج لذيذ مشتهى تحتاجه المرأة للأكل في تلك اللحظة. فكلي واشربي وقري عينا. طيب كلي عرفنا حاجتها الى الطعام, اشربي ايضا الماء حتى يمتص او يذوب هذا ما تأكلينه من الطعام. قري عينا شنو المراد بها؟ شوية هنا ايضا تكمن بعض الجوانب الحرية بالبحث. قري عين ليش يسبب لها الفرح؟ لان قلت لك هذه مهمة المرأة الامومة. الامومة الواقع تعتبر اعظم المقدسات اللي يمكن ان تمارسها المرأة قيامها بدور الام. ليش؟ لان قيامها بدور الام يعني قيامها بدور بناء المجتمع. المجتمع ارجوك منه يبنيه؟ المجتمع مجموعة من الاسر. يعني الان عشان نقول مجتمع يعني بيت زائد بيت زائد بيت هو هذا المجتمع. طيب من اللي يبني للبيت؟ تبني الام. الاولاد من يبنيهم؟ يبنيهم الام. اذا الام قدرت تبني اولاد صالحين قدرنا نحصل على مجتمع صالح. اذا الام لا والله تخلت عن وظيفتها تخلت عن مهمتها عن بناء الاسرة عن بناء الاولاد وين راح ننتهي؟ راح ننتهي الى الضياع. وهذا اللي تشوفه اللي حاصل بالفعل. الان الام بدأت تتخلى عن دور الامومة. ليش تتخلى عن دور الامومة؟ اولا ان هذا الحامل والوضع والرضاع يقول لك راح يغير من جمالها راح يغير من شكلها هاي وحدة. ثانيا ان شنو يعني انا اتزوجت حتى اتحول الى مربية؟ شنو انا اتزوجت حتى اتحول الى قابلة؟ لا, تزوجت انا على اساس امارس حريتي. مو هاي اللغة الجديدة. شلون يعني تمارس الحرية؟ يعني مرة اكو امرأة تقول لك انا اقوم على عائلة, انا عندي عائلة وهالعائلة جائعة او بالاحرى هالعائلة محتاجة وانا اتوظف على اساس اسد حاجة العائلة. وجهن تقدر تقول تلتمثلها شيء من المبررات. لكن ارجوك اذا كانت غنية وفي بيت غني زين وعدها ما يكفيها وزيادة, هذول الاطفال الاربعة او الخمسة اللي تعطيهم الى هندية مثلا او الى فلبينية, ايش تتوقع من عندهم ذولا؟ ايش راح يطلعون؟ شنو ايش راح يصيرون يعني؟ وين القيم اللي راح يمتصوها؟ انت تعرف ان الطفل مو بس ياخذ لبن من ثدي امه، لا، ياخذ اخلاق من حجرها، ياخذ آداب من تربيتها، ياخذ بناء. هذا حجر الام مصنع، يصنع الانسان. ايش وقت يصنعه؟ يصنعه اذا كان الى جانبه يمه، يلقن الكلمة الطيبة، العمل الصحيح، يركز عند المثل، القيام، الاخلاق. الام المسلمة التي تصدر في تصرفها عن القرآن، المفروض ان الام المسلمة تقرأ القرآن وتقرأ الآداب وتسمع قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تحمل هالمسؤولية، عبء المسؤولية تبني للولد. ارجوك هذا اذا شربتته في حجر الفلبينية، وقد يكون الفلبينية مثلا تتناول الخمرة، افرض، او افرضها مسلمة صالحة لكنه ما اكو عندها شيء من قيم المنطقة ولا آداب المنطقة، شنو النتيجة؟ النتيجة جيل اذا تجي ليتخضى ما بي طعمه، والله ما بي طعمه. علم الله الايام دي نشوف اكو جيل عجيب غريب، يعني ما تعرف ان هذا شنو هو، ما تعرف شنو عنده محتوى، عنده مضمون، لا عنده محتوى ولا عنده مضمون. ملابسه 50 شكل وحركاته 60 شكل، وقد عالم عجيب غريب في بابا. يعني ارجوك هاي النتيجة اللي انتهينا الى هذا كله، نتيجة وين؟ نتيجة تخلي دور الام عن الامومة، عن دور الامومة، تخلي الام عن دور الامومة، وتخلي الاب عن ان يفرض شخصيته على البيت. المفروض القوامة الله عز وجل اعطاها للرجل، ما طال قوامة حتى يتحكم يتحول الى دكتاتور، لا، طال قوامة حتى يتحول الى مربي. ربي، نعم، يعني لا تتعدد الزعامة ويغرق البيت، لا، فلتكن الزعامة واحدة. أين دور القوامة بالنسبة للرجل؟ وأين دور الأمومة بالنسبة للأم إذا تخلت الأم عن أمومتها؟ يتنبه للتعبير القرآن، يقولها: قري عين، أنت راح تفرحين بقيامك بدور الأمومة، راح تشوفين امتدادك الطبيعي. أنت تتصور المرأة إذا ما ولدت شو يصير؟ يعني مثل واحد عنده قطعة أرض كاملة وصالحة للزراعة كل شيء ما بيها، ويذب البذر وما في نتيجة، يصيبه حسرة، يصيبه إحباط. الأم أصلا تحتقر أموم نفسها إذا ما أدت دور الأمومة. طيب هذا الدور المقدس تنتهين به إلى هالنتيجة، إلى الضياع؟ هاي وحدة، هاي وحدة ما القري عينها. اثنين، ان معنى قوله تبارك وتعالى قري عينا يعني نامي هادئة. شنو معنى؟ معنى ان العبء اللي كنت مسؤول عن حمله الولد راح يحمله. شلون يعني الولد راح يحمله؟ يعني الام مثلا كان المفروض بأي طريقة من الطرق تعمل على تحصيل قوته، إما عن طريق الأب أو الأخ أو العمل. لما يطلع الولد الدور ينتقل إلما للولد، لما يترعرع يصبح الولد هو المسؤول عن رعاية الأم، يصبح الولد هو المسؤول عن قيادة الأسرة. هو اللي صاير عندنا هالشكل الآن، يعني الأولاد عندنا هالشكل. إذا ترعرع الولد وكبر، هل يرعى الأمومة؟ هل يعطف على الأمومة أو على الأبوة؟ هل يشعر بأن مسؤول عن حمل هذه الرسالة المقدسة؟ يو لا، خلص. يعني تأمل، أكو بعض الأبناء الآن قاموا يقلدون الغربيين. شلون يعني يقلد الغربيين؟ يعني تلقاه إذا صارت مناسبة بالسنة مرة أو مرتين يجي عود لأبوه يسلم عليه مثلا، أو يجيب له باقة ورد. نبه لي، أرجوك، هذا وين؟ هذا الجو، هذا الجو كيف يلتقي مع الجو الإسلامي اللي تريد الآية الكريمة؟ الآية الكريمة عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تقصد شنو المقصود يعني من لا تقل لهما أف؟ يعني انت ملاحظ ان هذا الطفل، الطفل لما يتبرز يطلع من بطنه شيء، ها، الام ما تشوف الام يوم من الايام مثلا تقزز من هذا او تستقدر ان الولد نعم تبرز في حجرها، ابدا، بالعكس. ربما الام في مثل هاللحظة قد تكون تشعر بسعادة، مو تشعر بانها تقزز. القرآن الكريم يذكر للولد، يقول لذولا اذا كبروا، اذا كبرت الام او كبر الاب وصار الاب ما يقدر يسيطر على نفسه، يطلع من عنده شيء بدون ارادته، نعم، لا تقول اوف، لا تحط يدك على خشمك وتقول والله ريحة صارت مو زينة، ها، لا تأمل، لان المفروض هذولا عملية مقايضة، هذولا اعطوك الوقت، الابوان اعطوك الرعاية، ربوك، نشوك، جابوا من حلال وحرام الى ان غدوك، على الاقل اذا قانون المعاملة بالمثل، بغض النظر عن اي شيء، قانون المعاملة بالمثل، بعدين انت توقع مصير مماثل، يعني انت شنو ضامن انك ما راح تعمر، ما راح تكبر، واذا كبرت انت ضامن ان تلقى لك ولد بار او لا. انت نفس الشيء القضية، انت هم اولا عامل بالمثل، وهم توقع المستقبل ايش راح يصير بيه، المستقبل شنو، لانه انت كما تدين تدان. الله عز وجل وضع لنا قوانين، هاي القوانين لها تأثيرات بالآخرة ولها تأثيرات بالدنيا. من أهم تأثيرات القوانين بالدنيا أنك الأبوين إذا ما أحسنت معهم البر انتظر أن تصاب بالمثيل. غريب والله، احيانا هالايام نشوف مناظر، يعني بمجرد ان يصبح الاب مثلا او الام شوية عندهم شيء، افرض من عدم الاستقرار او من عدم الراحة، بدأ الولد يفكر وين دار العجزة، خل اوديهم لدار العجزة، زين، وشاله، ها، وقطف، وين قطف، في دار العجزة، يمر بي او ما يمر. والحال اكو نقطة خل اروي لك، عندنا الافوه الايودي احد شعراء العرب، الافوه الايودي هذا يرسم لنا صورة من صور الاسرة في تاريخنا قبل الاسلام، شلون كانت الاسرة، يعني ليش روح بعيد، احنا هنا هالايام، هالايام يعني قبل 100 سنة مثلا، تسأل بعض المعمرين يقول لك ان البيت الواحد كان بعدة أسر، الوالد عنده 5 أولاد كلهم ببيت واحد، وبالليل يقعد هذا الرجل الكبير وأحفاده داير مداير يملؤون عليه نفس غبطة ولذة، وأول حشاية وقال لك إيدي شيخنا تغيرت الدنيا، شنو يعني تغيرت، ما فهم تغيرت يعني شنو، شنو اللي تغير، يعني ممكن أن تكون بيوت بعضها إلى بعض ويلتقون وقت الغروب مثلا، يوم هالرجل الكبير اللي راح يودع الحياة او هالمرأة الكبيرة اللي راح تودع الحياة، خليها تطلع وفي عينيها صورة لأحفادها، خليها تطلع وفي عينيها صورة للأسرة السعيدة، انت تارك ليها كأنها في سجن او تاركة، ماذا تقول لله، ايش راح تقول لله عز وجل، هذا تسمر، هذا الافوه الايودي، الافوه يقول اذا ما المرء صم فلم يكلم واودى سمعه الا ندايا وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العضايا. هذا يرسم لنا صورة، يقول بالعشي الواحد من عندنا يقعد يداعب اولاد اولاده احفاده، طبعا هذا ويرتاح لما يشوف اكو امتداد الى ابنه وابن ابنه، وان عنده ان ذاته ممتدة، ممتدة بهؤلاء، هذا يتصور نفسه ما يطلع من الحياة، لان اللي ظلوا خلافه راح يحيون ذكره، وهذا ميتم الا باجتماع اولاده حوله، اولاده واحفاده، هذا التحرمة من الحق الطبيعي اللي اراده الله عز وجل. تتأمل تعبير الآية، يقولها لمريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا، يعني افرحي بأن نام. بتعبيرنا احنا خلت نام عينك، لانه اللي يشيل الحمل اجى. هذا اللي نقول احنا في تعبيرنا، هو هكذا الان الاولاد تقر الام بهم عين. يقول لا، اكد لك ان بعض الاولاد يمكن تتمنى الام انهم لم يولدوا، ويتمنى الاب انهم لم يولدوا. هو بما في شك ان الولد قرة عين، الولد ريحانة. بس شو وقت يصير ريحانة؟ اذا احسننا تربيته. يعني انا اقول لك، ما اريد اقول بس ذنب الاولاد، ترى لا لا، مو بس ذنب الاولاد، ترى احيانا ذنب الاباء ايضا انفسهم. مو الحديث النبوي الشريف، حديث النبوي الشريف يقول: ياتي على الناس زمان يربي احدهم جرو كلب خيرا له من ان يربي ولد. ليش؟ صدق هذا اللي حادث بالفعل. بالفعل يعني انا سألت لي كثير من الجماعة في بريطانيا، قلت شنو انا شو شايف دولة هذول كل واحد متأبط له كلب ويمشي وياه، ليش؟ قالوا لي: شيخنا دولة اولادهم ما يقعدون وياهم ابدا، هذا ما يانس بالكلب، هذا الكلب يرافقه، ما يروح يمه وياه الليل والنهار، فدنفس يؤنسه بالبيت ينتفع به اكثر. اولا عند وفاء، فعلا عند وفاء، عند قناعة ذبل اليسير يقنع به، عند خصال، خصال ايمان. نعم، الولد ما عنده دني، لا عند قناعة، ينتظر ينتظر يمتى يموت حتى يجون يتنازعون على ميراث. يمتى يخلص، طولها خلي يطلع. يا سيدي ارجوك، منين هذا؟ منين هاي التربية؟ منين اجتنا هاي؟ هاي مو تيارات اسلامية. يعني ينبغي ان نعود الى جذورنا. الولد في واقع الامر قرة عين، تقر به العين، مو يتحمل الى عبء، يتحول الى عبء، لا. ولذلك اعتبر الولد ريحانة. مو يقول واحد من الادباء يخاطب اولاده، يقول: غداك اغطيكم بصدري وانحني فترقص اضلاعي لكم والخواصر، طلبت من الليل الصمات لرغبتي بان ترقدوا والليل همس محاذر، اجل وسألت النجم ان يصنع السنا طيوفا وان يدنو لكم لتحاوروا، فلا تحسبوا اني نسيت وجوهكم، فلا تحسبوا اني نسيت وجوهكم، فبالنفس منها قاطن لا يغادر، ساحضنكم من بعد موتي براعما ترف على روحي بهن بشائر. صور العاطفة المشبوبة، عاطفة الاب ازاء اولاده، والولد يقابل هالعاطفة بهاللون من البرودة. الولد قرة عين، نعم مثل ما تقول الآية قري عينا، ولكن اذا ذهب الولد هذا قرة العين ايش يتحول؟ يتحول الى دمعة حارة بالعين، يتحول الى هشاء. ولا تتصور ان اكو، لا تتصور ان اكو لوعة تمر على قلب الوالدين اكثر من لوعة فقد الولد. ترى اللي يفقد اخ، صحيح عزيز الاخ، ويفقد اب او ام، كلهم اعزاء، ولكن فقد الولد لا يعادله شيء. الولد اذا فقد الواقع الوالد يتهاوى يذوب. ولهذا يقولون الحسين احتضر يوم الطف ثلاث مرات، احتضر مرة لما برز علي الاكبر واراد ان يخرج من الخيمة واحتضنه الحسين، يقول كثير من ارباب المقاتل يقول جمع يديه على عنقه الى ان سقط الى الارض مغمى عليهما. في هاللحظة اصابه مثل المحتضر صار. بعد اللحظة الثانية او المرة الثانية شوكت لما رجع علي الاكبر ينادي ابا العطش قتلني وثقل الحديد اجهدني. صاح للحسين قال له بادر لحق الان مو محل شكوى عطش بادر الى امك. والمرة الثالثة لما صاح عليك مني السلام ابا عبد الله اقبل اليه الحسين اقبل مهرولا الى ان انتهى بفرشه الى ان انتهى الى قريب علي الاكبر القى بنفسه عليه واحتضن ولده ووضع فمه على خده وراح يشم. ما اصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا اهب قلبه لم يخمد يا نجعة الحياة وحمل ذما رين العلا والشهداء بني بل تذهب الدنيا على الدنيا العظا ما بعد يومك يا مي أين زمان أرغادي. هذا الحسين الصبور الصلب جلد لكن هلم الخطب في أمه. مو يقول واحد من الأعراب مريت على أحياء بني هاشم سمعت صوتا سمر قدمي إلى الأرض سألت لمن هذه الدار قالوا للحسين وهذه الباكية أم علي الأكبر تندب ولدها. ذكرتك علي لا طال عمري ادالي بجانبك داري لنوح عليك بدمع يجري ذكرتك على الايام شبي ابن انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذاب جاورت اعدائي. وجاور ربه شتان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا همّا إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
من بحر جودك هذا الخلق يغترف وبافتقار إليك الكل يعترف من بحر جودك هذا الخلق يعترف وبافتقار إليك الكل يعترف يا مالك الملك يا رب الأنام ومن كل الملوك كل الملوك على أبوابه تقف يا مالك الملك يا رب الأنام ومن كل الملوك على أبوابه تقف أنت العظيم الذي لا شيء يعدله بكل وصف جليل الشأن متصف أنت العظيم الذي أنت العظيم الذي لا شيء يعدله أنت العظيم أنت العظيم الذي لا شيء يعدله بكل وصف جليل الشأن متصف بأمرك الكون ما تطوره على نظام بديع ليس يختلف بأمرك الكون ماض في تطوره بأمرك الكون ماض في تطوره بأمرك الكون ماض في تطوره على نظام بديع ليس يختلف وصل دوما على الهادي وعتراته وصل دوما على الهادي وعترته وكن لأصحابه الغر الأولى السلف.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف عند تصاعد مطالب المحتجين بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، ولازلنا نتحدث عن الانتخابات العراقية وما دار في شأن هذه الانتخابات. في كل جمعة مستمعينا مستمعاتنا تتواصل التظاهرات المطلبية للشعب العراقي حول نتائج الانتخابات، ونحن نتوقف عند البحث والحديث عن هذه المسألة أيضا في لقائنا لهذا اليوم. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تتواصل أو تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تدخلاتها السافرة في الشأن العراقي متجاهلة رغبة العراقيين بإخراج القوات الأمريكية من العراق. وكشفت اللجنة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات عن ضغط وتهديد أمريكي للمحكمة الاتحادية وأعضائها بخصوص نتائج الانتخابات. ووجهت اللجنة خطابها إلى كل الرافضين للفساد والظلم والاحتلال والتطبيع إلى النموذج الأمثل في التظاهر والاعتصام السلمي في الجمعة وأقصطوا بالعدل، مطالبة إياهم برفض التدخلات الأمريكية قائلة: إن عراقكم عراق المقدسات والشهداء والصالحين، يقف هذه الأيام على مفترق طرق ومنزلق خطير بسبب الاحتلال البغيض وتدخلاته السافرة التي وصلت إلى الضغط والتهديد للمحكمة الاتحادية وأعضائها لإرغامهم على مجانبة الحق والانحياز للباطل والتزوير. وأكدت اللجنة أن الأعداء لاحظوا نزاهة القضاء العراقي ومهنيته وعدم إمكانية إغراء أعضائه واستمالتهم بالمال الفاسد، لذلك لجأ الثالوث المشؤوم وعبر أدواته إلى توجيه الضغط الكبير إلى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى الموقر، والذي لا زال صامدا أمام تلك التدخلات وكذلك الضغوطات. وثمنت اللجنة التنسيقية للتظاهرات هذا الموقف البطولي الذي سيخلده التاريخ ويشهد به القاصي والداني بنزاهة القضاء العراقي ومهنيته، وقدرت حجم الضغوط الموجهة عليه وشددت على أيدي المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن العراق وشعبه أمانة في أعناق القضاة المخلصين، مطالبة القضاء لا يفرط فيهم لأنهم إن فعلوا ذلك فلن يبقى ملتجأ يلتجئ إليه أبناء الشعب العراقي الغيور. وحذر بيان التنسيقية في الوقت نفسه الاحتلال الأمريكي وأعوانه من مغبة الاستمرار في التدخل في قرارات وإجراءات القضاء العراقي، وقالت لهم بصريح العبارة: كفوا أيديكم وإلا قطعناها لكم. وطلبت اللجنة التي تشرف على المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية الإسراع في البت بالطعون الموثقة بالأدلة القطعية المقدمة لهم، لأن التأخير سيولد المزيد من الضغوط عليهم والتدخل بعملهم. كما وجهت اللجنة الشكر الجزيل والثناء الجميل للمتظاهرين والمعتصمين الذين وقفوا للعراق وأهله وقفة الشجعان المرابطين على سواتر العز والشرف. فلا يمكن لأي عاقل أن يفرق بين وقفة الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية بوجه قوى الشر والظلام، وبين وقفة المتظاهرين والمعتصمين بوجه آلة الفساد والتزوير ومفوضيتها الفاسدة. وأكد بيان اللجنة أنه ليس هناك تنازل عن المطالبة بالقصاص أو القصاص من قتلة المتظاهرين السلميين ومحاسبة مفوضية التزوير، مشددا أن السلمية هي المنهج الثابت والتعاون مع الأجهزة الأمنية هو الديدن الأصيل ودعم القضاء العراقي هو المطلب الأساسي. بهذا الوضوح والحضور الجماهيري وهذا الثبات عاد المتظاهرون تأكيد مطالبهم وتجديد رفضهم للتدخلات الأمريكية بشؤون بلدهم. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، تصاعد مطالب المحتجين بانتظار قرار المحكمة الاتحادية محورنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى بعض المساهمات من الأخ الكريم أبو محمد مهدي المساهم والمشارك معنا برأيه الصوتي في هذه اللحظات، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال مطالب المحتجين على نتائج الانتخابات في العراق قائمة ومستمرة حتى البت في هذا الشأن قبل المحكمة الاتحادية الخاصة بالطعون الانتخابية حينها لكل حادث حديث. دمتم السلام عليكم. أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور أخي الكريم والفاضل على إسهامتك هذه معنا، وشكرا جزيلا للأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية التي أيضا ساهمت معنا برأيها، أشكرها جزيل الشكر برسالة صوتية ساهمت معنا لأخت فاطمة، شكرا جزيلا لك أختي الكريمة. أيضا مستمعين الأكارم اسمحوا لي لتفاصيل أوفى حول إطار حديثنا في هذا البرنامج وما يدور في الشأن العراقي في الساحة العراقية حول الجمعات التي يتم وتشهد ساحات التظاهر تجديد وتأكيد لمطالب المتظاهرين. انتقل إلى الزميل محمد سعيد من بغداد ليطلعنا على آخر المستجدات في ملف الانتخابات والاعتراضات عليها وكيف ستصل الأمور إلى المحكمة الاتحادية. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك، تفضل نحن معك.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
أهلاً.
بالحقيقة يؤكد المتظاهرون السلميون تقريبا في كل أسبوع في يوم الجمعة تكون هنالك حشود وتكون هنالك تظاهرات إضافية ويكون هنالك مشاركون جدد يؤكدون موقفهم الثابت لأن مطالبهم لا تتغير وأن مطالبهم ثابتة وأنهم يريدون إلغاء نتائج الانتخابات أو العدوى الفردي اليدوي الشامل ومحاسبة أعضاء المفوضية ومحاسبة المتهمين بعملية التزوير. تزداد المطالب أيضا في الأسبوع الماضي، رفع شعار محاسبة جنين بن أفخاس ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق على جريمة حدثت في عام 2015 حينما كانت جنين بن أفخاس وزيرة الدفاع هولندا، كانت القوات الهولندية مسؤولة ومتواجدة في المناطق العراقية وأدت إلى ضربة عسكرية أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين في مدينة الفلوجة يطالبون الحكومة الهولندية بتحويضات ويطالبون الحكومة العراقية بمحاكمة جنين بلاسكار. أنا أعتقد هذا أيضا أحد وسائل الضغط والتشديد من المطالب، في كل أسبوع تزداد مساحة المطالب ويزداد عدد المتظاهرين وتتجدد الاحتجاجات. الجو العام لا زال يشير أو لا زال يشير إلى المحكمة الاتحادية باعتبارها هي المرجعية وباعتبارها هي الطريق الأسلم. هناك أيضا خيارات للمحكمة الاتحادية، ربما تروج بعض وسائل الإعلام أن وسيلة قرارات المحكمة قرارات ملزمة ولكنها باتجاه المصادقة على مجاز الانتخابات وليس ألغاء مجاز الانتخابات. في الحقيقة المحكمة تستطيع أن تصدر أمر بعدم المصادقة، عدم المصادقة معنى ألغاء مجاز الانتخابات. أما كيفية الخروج من هذا الانتداد فممكن أن يكون عبر اختيار العضو الفردي اليدوي إما الشامل أو الجزئي، وانتظار نتائج العضو الجزئي إذا ما تغيرت النتائج بالنسبة لأكثر من 10% أو 15% سيتم الذهاب إلى العضو الفردي اليدوي الشامل باعتبار أن التغييرات مهمة وكبيرة. لحد الآن التغييرات التي طرحتها الهيئة القضائية هي شملت 5 نواب، أول مرة قالوا 8 ثم تم تعديلها إلى 5، بمعنى أن الهيئة القضائية أقرت بوجود أخطاء وخروقات بالرغم من أن مساحتها قليلة ومحدودة، ولكن من الناحية الواقعية يعتبر هذا تصديق.
نعم يبدو أننا فقدنا اتصالنا ببغداد الزميل محمد سعيد مراسل الإذاعة.
أن يكون قرار حاسما حسم هذا الاتجاه الذي يعني أضعف ثقة المواطن بمشروع السياسي العراقي برمته وبالانتخابات بشكل.
نعم الزميل محمد سعيد، أنا أود أن أسألك ونحن نقترب من ذكرى جريمة المطار اغتيال قادة النصر، هل من اطلاع لك حول البرامج التي يتم إقامتها في هذه الذكرى الأليمة؟
أعتقد أن هنالك مجموعة كبيرة من الاحتفالات ومراسم العزاء والفعاليات الثقافية والسياسية والفكرية سوف تبدأ من العشرة الأخيرة من هذا العام وإلى العشرة المقبلة من العام القادم. أعتقد على مدى أكثر من شهر سوف تقوم القوى السياسية والمؤسسات المجتمع المدني والمجتمعيات العراقية سواء كانت على مستوى قوى وطنية أو قوى سياسية أو قوى ثقافية أو عشائر أو قوى اجتماعية أو مؤسسات دينية، سوف تقوم بفعاليات متعددة ومتنوعة. أنا على يعني متابعة تفصيلية لبعض الدعوات وبعض الإعلانات التي انتشرت، حتى أن بعض القوى تحاول أن تنسق فيما بينها لكي لا يكون هنالك تداخل مع مواعيد أخرى. بالتأكيد أن الحشد الشعبي والقوى الجهادية والقوى السياسية الإنسانية والوطنية سيكون لها دور كبير في تأسيس وإقامة هذه الفعاليات، ولكن المساحة الواسعة اجتماعيا من المشاركة ستكون واضحة وغالبة، وبدأت منذ الآن التذكير بأن هذه المناسبة مناسبة وطنية يجب إحياء وحضور هذه المناسبات بقوة باعتبار أن هؤلاء الشهداء هم شهداء العراق الذين دافعوا عن العراق في مواجهة الإرهاب، وباستشهادهم استطاعوا أن يقدموا نصرا كبيرا للعراقيين ولدول المنطقة في مواجهة الإرهاب والموجات الإرهابية. أعتقد أن هنالك احتفالات واسعة وفعاليات كبيرة ومتنوعة سوف تجري خلال هذا الشهر منذ العشرة الأخيرة من نهاية السنة إلى العشرة القادمة من السنة.
طيب وإلى أين وصلت مسألة خروج القوات الأمريكية من العراق في نهاية هذا العام؟ يعني
خروج القوات الأمريكية أعتقد أصبحت أمر واقع، الخلاف على كيفية الخروج، هل ستخرج القوات الأمريكية بالتي هي أحسن أم بالتي هي أسوأ وبالهزيمة المذلة؟ أعتقد هنا نقطة التفاوت بين القوى السياسية والآراء السياسية. أكثر العراقيين يعتقدون أنهم سوف يخرج القوات الأمريكية مهزومة ذليلة، وبعض السياسيين يعتقدون أن أمريكا بدأت فعلا بالانسحاب. هناك حديث عن صحة منظومات الباتريوت من قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير، هناك حديث عن نقل بعض الآليات ومحاولة تخفيف أو ترقيق التواجد العسكري القتالي، ولكن الجو العام الغالب هناك وحدة واتفاق عام على إخراج القوات الأمريكية من العراق.
التحية وشكر لزميلي محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لهذا الوقت الذي وضعته لنا، حياكم الله.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم في هذا البرنامج، وها نحن ننتقل مع حضراتكم لمزيد من التفاصيل حول إطار الحديث عن تصاعد مطالب المحتجين من وهم بانتظار قرار المحكمة الاتحادية. إلى ضيفنا دكتور عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية. أرحب بك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
ومستمعكم
الكرام.
بارك الله بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم وقبولك الدعوة لكي تشارك معنا في دقائق في هذا البرنامج. دكتور، في كل جمعة تشهد ساحات التظاهر تجديد وتأكيد لمطالب المتظاهرين، هل هنالك من يراهن على الزمن لإضعاف المطالب أو التراجع عن بعضها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمستمعكم الكرام. طبعا اليوم المتظاهرين الذين يتواجدون في الساحات،
نعم،
هم جمهور الكتل التي سرقت اصواتها بصراحه. اليوم عامل الزمن يراهن عليه بعض الاطراف ان ينفع مع هؤلاء حقيقه، لانهم من الايمان المطلق بان اصواتهم سرقت ويجب ان تعود، وينتظرون قرار المحكمه، فهم الان يصيرون ضمن الاليات الدستوريه المهمه، هم لا يتجاوزون، بل اليوم ايضا يعملون ويتظاهرون ويحتجون ضمن مواد دستوريه واضحه في الدستور كتبت لهم حق التظاهر وحق الاحتجاج كتبت الماده 38 من الدستور العراقي. يعني اليوم الملعب في الكره في ملعب المحكمه الاتحاديه. المحكمه الاتحاديه الان احيل اليها الملك كاملا، ملك الكون الذي تم حسمه من قبل الفوضية اللي هي باعتبار هناك حياة قضائية داخل الفوضية، ولكن هناك شكاوى، هذه الشكاوى لأول مرة تحدث أنه أطراف سياسية تقدم شكاوى إلى المحكمة، وهذه الشكاوى معززة بأدلة وبراهين على تغيير الانتخابات وعلى عدم إعطاء الأصوات للناس، يعني أصوات حقيقية لمن فاز فيها. هناك يعني مغرى المجال المحكمة الاتحادية، أولا بدل ما تعرف حضرتك أكو هيئة قضائية ضمن المفوضين عدال الانتخابات،
نعم،
هذه حزمة الطعوم المادة في الدستور مادة 94 تقول أنه المحكمة تصادق،
نعم،
يعني فقط تحكي لها الأمور جاهزة وهي تصادق، لكن لأول مرة يحدث أن هناك من قدم شكوى وهناك من قدم قضية ورفع قضية على المحكمة، على محكمة المفوضية على الانتخابات، تنفصل بين يعني التجاوزات التي حصلت بما فيها ما رفعها والقضية التي رفعها حالف الفتح. طبعا لأول مرة يحدث هذا الشيء، لأول مرة يتم شكوى في المحكمة على المتظاهرين خلال الانتخابات ودور بهذه الأدلة والبراهين. المحكمة الآن لم يصادفها مثل هذه الشكوى. اليوم المحكمة يعني أطلاقها مسؤولية كبيرة.
نعم.
هذا القرار يعتمد على كل الأدلة التي وجدت ومن الآليات اللي موجودة أمامها. قرار المحكمة حاسم، وإذا اتخذت قرار لن يستطيع أحد أن ينفذ قرار المحكمة باعتبار أنه قرار المحكمة ضاد، يعني نهائي ليس فيه أي تمييز.
صحيح.
لذلك أنا أعتقد اليوم المحكمة تنتظر تمييزا، تحاول دائما أنه اليوم حتى يكون هناك نطاق سياسي، هناك تتشحذ بكثير الأجنة، أكو تحركات اليوم في الساحة السياسية خاصة بعد اللي جرى في بيت السيد العامري بين التيار اللي سجل وبين الوضع في الإطار
التنسيقي،
كل هذه يعني اليوم الحوارات وال يعني الحوارات والمناقشات هي محاولة إيجاد طرق تجنب العراق من المشاكل، لأنه اليوم في حالة الواقع الانتخابات سيدخل البلد في قرار دستوري باعتبار ان البرلمان معطل.
نعم.
البرلمان عطل نفسه قبل الانتخابات بثلاث ايام. فلذلك اعتقد المحكمه اليوم حسب ما استطلاع من بعض الآراء، تعرف احنا لا يمكن لأجل يتدخل بعمل المحكمة، لكن نحن كأعلام لدينا رصد ولدينا تحليلات ولدينا أيضا الطرق القانونية التي من خلالها تبني ناقش هذا الموضوع. المحكمة الاتحادية الآن تنتظر ماذا ستصدر له الكتل السياسية. إنما عامل الزمن الذي يراهن عليه بعض أنه ربما هؤلاء المحتجين ربما يسحب هؤلاء المتظاهرين، هذا عامل خاسر، لأن هؤلاء يؤمنون إيمان مطلق بأن لديهم أصوات تنترك تهديد الانتحار.
نعم. طيب دكتور، ودي أسألك عن التأكيد على التدخل الأمريكي في بيان لجنة المتظاهرين وتحذيرهم بقطع أيديهم، كيف قرأت هذا البيان؟
تدخل من؟
تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني جاء في بيان لجنة المتظاهرين حذرت الولايات المتحدة من التدخل وحذروا بقطع أيديهم. نعم.
يعني اليوم أكو عدة أطراف تدخلت، ليس فقط الأمريكان، أيضا الأمم المتحدة اليوم دخلت على الخط. يعني الأمم المتحدة بدل ما تكون عون للعراق وتساعده وتكفي لازم باعتبارها جهة ثقافية تساهم في ضبط الأمن والأمان، تساعد على حل الأزمات، أصبحت اليوم جزء من المشكلة بصراحة. حزب الأمن الذي أحق بالانتخابات ودعا إلى تشكيل حكومة بالرغم من وجود هذه الخروقات، اليوم العامل الامريكي موجود في اي يعني موجود في الساحه، لا يمكن لنا ان نتجاهل ولا نغض النظر عن التدخلات الامريكيه التي لها دور كبير في محاوله خلط الاوراق داخل المشهد العراقي.
نعم.
خاصه وانها اليوم هي اعلنت الخروج من العراق في 31/12/2021، لكن لحد الان لم يبقى سوى 7 أيام أو 8، لم نرى بالافق ما يروح عن اخراج قواتهم، لم يتحدثوا عن انسحاب ولا بكلمة واحدة في كل مؤتمر صحفي، وإنما يتحدثون عن تغيير القوات من قتالية إلى تدريبية، وهذا حقيقة في السياقات العسكرية والسياقات المعروفة لدى العسكر لا يمكن بهذه الطريقة، وهي وحدات فعالة ومتواجدة لديهم أكثر من 3 قواعد أساسية و6 قواعد ثانوية، لهم طائرات ومعدات حربية، ولهم أيضا عدد من الأماكن التي يتواجدون فيها. لذلك أنا أعتقد اليوم يحاولون اليوم جرجرة البلد، يعني حتى الخروقات الأمنية التي حدثت مؤخرا أول مرة تحدث هناك خروقات في مناطق قريبة من كركوك، هذه المنطقة لن يحدث فيها أي اختراق أمني سابقا. لماذا جاءوا الدواعش إلى هنا؟ أكيد هناك من يحاول طرح فتنة جديدة، محاولة إرسال مجاميع داعشية. هناك سبق وأن كانت لنا تجربة، لأن هناك طائرات كانت تحول في جبال حمرين، طائرات أمريكية تحمل غذاء ودواء وعلاج ترميه عدد من الأوكار. ذلك اليوم أمريكا تحاول جد الإمكان أن تنسق بين خروجها الغير معلن، يعني خروج غير واضح.
نعم.
لأنها لم ترد كلمة انسحاب مثل ما بيكون أحد المسؤولين، وبناء ذلك خلق بؤر يعني داعشية في هذه المنطقة. نفس الوقت تحاول أن تؤثر على المشهد العراقي من خلال صرف بعض الإيرادات وبعض الإجهادات التي أوجدتها داخل المعنية السياسية. اليوم عدد يعني اليوم ليس خافيا أن هناك جزء من الذين اليوم يعني الذين يشكلون يعني موجودين في العملية السياسية هم يسيرون في المشروع الأمريكي يطالبون بعدم خروج الأمريكان، وهذا واضح. لذلك أنا أعتقد اليوم أمريكا لديها كبيرة في خلخلة الوضع داخل العراق حتى تبقى، وبالتالي تلعب في ورقة الانتخابات عندما حاولت في الإمكان أن تجعل من الكتل الفعالة والتي تطالب بخروجها أن تكون خاسرة في هذه الانتخابات.
نعم. أستاذ عباس، دكتور، في سؤالي الأخير لك في هذا اللقاء، هل ترى ما يراه آخرون من أن واجب المحكمة الاتحادية هو المصادق على نتائج الانتخابات ليس إلا؟
يعني اليوم المحكمة الاتحادية أمامها خيارات،
يعني
خيارات يعني ممكن اليوم
تخرج
من هذا المأزق، وممكن تصدر قرار إعادة الفرز والعكس اليدوي، وهو الطريق الذي يحفظ يعني يحفظ كل العاملية في درهم مصر، لأنه الوائل الانتخابات يؤدي إلى